بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى أن صاحب اليد إذا أقر بأن العين لزيد فما هو المثبت لكون العين لزيد؟ هل هو أنها دعوى بلا معارض، أو هو أنها مدلول التزامي لمجموع اليد والإقرار، أم أن هناك طريقا ثالثا؟ فذكر السيد الشهيد قدس سره أنه يمكن أن يقال بطريق ثالث، وهو أن إخبار صاحب اليد بأن العين التي تحت يديه لزيدين بلحاظ أن هذا الإخبار من مصاديق من ملك شيئا ملك الإقرار به، فحيث إن صاحب اليد مالك لما تحت يديه بمقتضى إمارية اليد، فإقراره فيه نافذ، فثبوت كون هذه العين لزيد من باب أن من ملك شيئا ملك الإقرار به. ولكن هذا الطريق عليه ملاحظتان أشار إليهما. الملاحظة الأولى، إن هذه القاعدة وهي من ملك شيئا ملك الإقرار به، موضوعها من ملك شيئا لا بشرط من جهة الإقرار وعدمه، كما لو ملك الطلاق بالوكالة أو الولاية، فإذا ملك شخص الطلاق بوكالة أو ولاية ملك الإقرار به، فمتى أقر به أخذ به، إلا أن إقراره بالطلاق لا يرفع ولايته على الطلاق. إذن المراد بالملك هو أن يكون الشيء تحت يده أقر أو لم يقر، فهو لا بشرط من حيث الإقرار وعدمه. بينما في محل الكلام صاحب اليد مالك لما تحت يده ما لم يقر، فإذا أقر بأن المال الذي تحت يده لزيد انكشف أنه ليس بمالك، فلا يكون موضوع القاعدة متحققا فيه، فإن موضوع هذه القاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به، يعني من ملكه بغض النظر عن الإقرار وعدمه، بحيث يكون مالكا لحتى لو أقر. وأما في محل كلامنا فإن صاحب اليد متى ما أقر انكشف أنه ليس ملكا له، فكيف يكون موضوعا لقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به؟ والملاحظة الثانية أن من ملك شيئا ملك الإقرار به مما هو من ضمن أفعاله، كما لو فرضنا أنه ملك العين فهو يملك أن يهبها أو يمهرها أو يصالح عليها أو نحو ذلك. وأما الصفات فهي ليست مما تحت ملكه كي يكون إقراره بها نافذا. ومحل الكلام من قبيل الصفات لا من قبيل الأفعال، بمعنى أن كون زيد هو المالك لهذا المال هذه صفة وليست فعلا من أفعال ذي اليد، فإقراره بأن هذا المال هو لزيد من الأول هذا ليس إقرارا بما تحته ملكه، لأن هذه الصفة وهي كون المال لزيد هذه الصفة لا تقع تحت الملك كي يكون الإقرار فيها شنو نافذا. وبعبارة أخرى، إن المقصود بهذه القاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به أن الإقرار نافذ إذا كان إقرارا بشيء يقع تحت الملك. وأما الصفات أي صفة كون زيد مالكا للمال من الأول أو عدم كونه مالكا هذه ليست من الأمور التي تقع تحت الملك كي يكون الإقرار بها نافذا. فتبين بذلك أن هذه القاعدة وهي من ملك شيئا ملك الإقرار به لا تنطبق على محل الكلام وهي الإقرار بأن العين لزيد من أول الأمر. إذن فعند السيد الشهيد قدس سره أن ثبوت كون هذه العين لزيدين إنما هو ببركة المدلول الالتزامي لمجموع الإقرار واليد كما سبق بيانه. هذا تمام ما ذكره قدس سره في ملاحظاته على الوجه الثاني لقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به، وهو إرجاع هذه القاعدة للمالكية وشؤونها. ولكن في كلامه ملاحظتان، الملاحظة الأولى في بحث حجية اليد في أواخر الأصول تبحث إمارية اليد على الملكية كما بحثها الشيخ الأعظم في الرسائل وغيره من أعلام الأصول. وقع البحث هناك هل أن اليد إمارة على الملكية أم أن اليد إمارة على مطلق الأولوية الأعم من الملكية؟ فالسيد الشهيد بنى على أحد المسلكين، وهو أن اليد إمارة على الملكية بأقصى مراتبها، يعني الملكية التامة، بحيث لا ننتقل إلى مرتبة أخرى إلا إذا قام لدينا علم خارجي بانتفاء المرتبة الأولى. فلو قام لدينا علم خارجي أن هذا الشخص ليس مالكا للعين، فباليد نثبت أن له حقا في العين إن لم يكن مالكا. ولو قام علم خارجي على أنه ليس له ملك ولا حق في العين، فباليد نثبت أنه ذو ولاية على العين. إذن فاليد إمارة على أقصى مراتب السلطنة، ألا وهو مرتبة الملكية، ولا يرفع اليد عن ذلك إلا بعلم خارجي بعدم هذه المرتبة. ولكن المسلك الآخر وهو الصحيح، وهو ما ذهب إليه سيد المنتقى قدس سره في المنتقى في بحثه حول إمارية اليد، أن ما قام عليه المرتكز العقلائي إمارية اليد على مطلق الأولوية، بمعنى أنه أولى بالتصرف في هذه العين من غيره. أما أن هذه الأولوية لكونه مالكان، أو لكونه ذا حقين، أو لكونه وليا على العين، فالعين وقف مثلا لكنه ولي عليها، أو العين ملك لصغير لكنه ولي عليها، أو أنه مأذون من قبل المالك في التصرف في العين، فلا تعين اليد شيئا من تلك المراتب، بل غاية اليد أن له أولوية في العين، لا أن اليد دليل على أقصى المراتب. نعم، لو دار الأمر بين الملكية والغاصب، هذا يا غاصب يا مالك، ندري أنه ليس له حق وليس وليا وليس مأذونا، نعلم بانتفاء جميع هذه الأنواع من السلطنة، فهو إما مالك أو غاصب، هنا تكون اليد دليلا على الملكية في مقابل الغاص. وهذا هو مفاد موثقة حفص بن غياث: لو لم يجز ذلك لما قام للمسلمين سوق. فبناء على هذا المسلك الثاني نقول بأن اليد ليس لها دلالات ثلاث كما ذهب إليه السيد الشهيد، حيث قال إن اليد لها دلالات ثلاث: الأولى أن ما تحت اليد ملك لصاحب اليد، أن ما تحت اليد ليس ملكا لزيد، أن ما تحت اليد ليس ملكا لثالث. وكل هذه المدلولات مدليل لليد. الجواب أنه إذا قلنا بأن غاية ما تفيده اليد مطلق الأولوية، فلا دلالة لها على نفي الملكية لغيره، أو نفي أن العين وقف مثلا لكن صاحب اليد ولي عليها. وبالتالي إذا أقر صاحب اليد أن هذه اليد ملك لزيد، فيقال، فالسيد الصدر يقول بأن إقراره بأن هذه العين ملك لزيد ينفي شنو؟ ينفي مالكيته، وينفي مالكية بلي الثالث، فيتوافق الإقرار مع مدلول اليد في الثالث، لأن مدلول اليد أن العين ليست لثالث، كذلك مدلول الإقرار أن العين ليست للثالث. فلأجل توافق الإقرار مع اليد في هذا المدلول وهو أن العين ليست لثالث، فهذا المدلول شنو؟ يبقى حجة لليد. ولكن إذا قلنا بأن اليد لا تنفي أن العين ملك لثالث، بل لعل العين شنو؟ وقف أو ملك لثالث. إذن فبالنتيجة لا يمكن القول بأنه بعد إقرار المالك على أن العين ملك لزيد، فهذا المدلول الثالث وهو أن العين ليست ملكا لثالث، هذا المدلول الثالث باق على الحجية، لأن هذا المدلول الثالث لم يثبت من شنو؟ لم يثبت من أول الأمر بقاعدة اليد حتى نقول ببقائه شنو؟ على الحجية. فيعود الأمر أنه هل يثبت بالإقرار أو لا يثبت بالإقرار، لا أنه يثبت باليد ويبقى على الحجية حتى بعد صدور الإقرار.
حتى لو نفينا الملكية على الثالث، يعني ما نفينا الملكية على الثالث، لو يثبت ثابت لزيد الذي أقر له
وبالإقرار تحت الأولوية لزيد، هذا بالإقرار تثبتوا لزيد، بالإقرار تثبتوا لزيد. السيد الصدر يقول لا يثبت بالإقرار،
يعني على هذا المبنى الملكية فقط.
شيخنا انت رحت لجهة ثانية، اليد هي التي لا تثبت إلا الأولوية مو الإقرار. شيخنا اليد هل تدل على الملكية أو على الأولوية؟ هذا اليد مو الإقرار. اليد نقول لا تثبت إلا شنو الأولوية. هذه الأولوية زالت بالإقرار، هو قال العين ليست ملكا لملك لمن؟ لزيد، فأولويته في العين نعم زالت. الآن ثبوت الملكية لزيد الذي أقر له بالإقرار، لو بالمدلول الالتزامي لمجموع الإقرار والبينة، لو بأنه دعوى بلا معارض، لو بأنه من باب قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به، هذا بحث بحثه السيد الصادق. كلامنا مو في هذا المدلول، كلامنا في مدلول ثالث، أن هذه العين ليست ملكا لثالث، ليست ملكا لثالث. السيد الصادق يقول هذا المدلول ثبت باليد، وبما أنه لا معارض له فيبقى على الحجية. نحن نقول هذا المدلول لم يثبت من أول الأمر، لعل العين ملك لثالث، فاليد شنو؟ ما نفت هذا المدلول، وبالتالي فلا معنى لأن يقال هذا المدلول باق على الحجية إذ لا معارض له. هذا ملخص كلامنا. الملاحظة الثانية بأنه في بحث الأصول في تبعية المدلول الالتزامي للمدلول المطابقي، ذكر هناك أن المدلول الالتزامي تابع للمدلول المطابق وجودا وحجيتان، إلا أن يعد المدلول الالتزامي خبرا ثانيا للكلام، فكأن المتكلم شنو أخبر بخبرين، أحدهما نعبر عنه مطابقي والآخر التزامي، بحيث تجري أصالة عدم الخطأ والغفلة في شنو؟ في المدلول الالتزامي وراء جريانها. هذا قاعد يشتغل هذا؟ مطفي؟ المطلب حام. وراء جريانها في المدلول المطابقي. وذكرنا في الأصول أن المناط متى يعد المدلول الالتزامي خبر ثاني؟ أن المناط في كون، لا تجيب كلمات سي الصدع، أنا قاعد أتكلم عما أراه مو عما يرى الآخر. والمناط في كون المدلول الالتزامي خبرا ثانيا أن يكون مقصودا بالتفهيم إما بالأصالة أو في عرض المدلول المطابقي. مثلا إذا كان الكلام كناية فالمدلول الالتزامي هو المقصود بالتفهيم دون المدلول المطابقي، كما لو قال زيد كثير الرماد فإن المدلول الالتزامي وهو كون زيد كريما هو المقصود أصلا بالتفهيم دون المدلول المطابقي. فهنا لا إشكال في أن المدلول الالتزامي يعد شنو؟ خبرا مستقلا وليس تابعا للمدلول المطابقي في حجيته. وتارة يكون المدلول الالتزامي مقصودا بالتفهيم في عرض المدلول المطابقي كما في باب المفاهيم. مثلا مفهوم الشرط، لو قلنا بأن للشرط مفهومان فإن منشأ المفهوم دلالة الجملة الشرطية بمنطوقها على العلية المنحصرة. مثلا إذا قال المولى إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء، فيقال بأن لهذه الجملة مفهوما وهو أنه إن لم يبلغ الكرية انفعل بملاقات النجاسة، والمفهوم مدلول التزامي والمنطوق مدلول مطابقي. فهل حينئذ يكون المفهوم تابعا للمنطوق في الوجود والحجية؟ يقولون لا، حتى لو سقط المنطوق عن الحجية فإن المفهوم يبقى. لما؟ لأن المفهوم بمثابة الخبر الثاني للكلام، فكأن المتكلم أخبر بخبرين وهو أن الكرية علة للاعتصام والقلة شنو؟ سبب للانفعال، فكأنه أخبر بخبرين. والسر في جعل المفهوم يعني مفهوم الشرط مثلا بمثابة خبر ثان مع أنه مدلول التزامي للكلام هو أن المتكلم قصد تفهيمه في عرض قصده لتفهيم المدلول المطابقي، لا أنه مقصود بالتبع، بل قصد تفهيمه في عرض قصده لتفهيم المدلول المطابقي، لأن المتكلم قصد بيان أمرين: أن الكرية علة للاعتصام هذا مطلب، وأن الكرية علة منحصرة للاعتصام، وبلحاظ المطلب الثاني ينعقد المفهوم. فلما كان انعقاد المفهوم ناشئا عن خصوصية في المنطوق وهي إفادة المنطوق للعلية المنحصرة، وبما أن المتكلم قصد تفهيم أصل العلية وقصد تفهيم العلية المنحصرة، فقد قصد تفهيم المفهوم في عرض قصده شنو؟ لتفهيم المنطوق. وحيث إن المفهوم مقصود بالتفهيم عد خبرا ثانيا للكلام فلا يكون تابعا للمدلول المطابق في الحجية. هذا كلامنا، هذا ما ذكر في الأصول في بلورة عدم تبعية المدلول الالتزامي للمدلول المطابقي. وبناء على ذلك فهذا التحليل إنما يتصور في الإمارة التي هي من سنخ الإخبار، فالإخبار هو الذي يتصور فيه قصد التفهيم، وهو الذي يقال فيه بأن قصد التفهيم للمدلول الالتزامي هل هو بالتبع أو هو بالأصالة. وأما الإمارات التي ليست من سنخ الإخبار فلا يأتي فيها هذا التحليل، ومنها إمارية اليد، فإن اليد ليست من سنخ الإخبار كي يقال فيها بأن المدلول الالتزامي لليد كان مقصودا بالتفهيم أم لم يكن مقصودا بالتفهيم، هذا ليس من شؤون إمارية اليد. وبناء على ذلك نقول حتى لو سلمنا مع السيد الشهيد بأن اليد إمارة على ملكية، وأن اليد دلت على ملكية ذي اليد للعين بالمطابقة، ودلت على عدم ملكية زيد بالالتزام، وعلى عدم ملكية ثالث بالالتزام، فإذن عدم ملكية زيد وعدم ملكية ثالث هي مداليل شنو؟ التزامية. فإذا قام الإقرار وقال أقررت بأن هذه العين ليست لي وإنما هي لزيد، سقط المدلول المطابقي عن الحجية وهو كون العين لذي اليد، والمدلول الالتزامي وهو أن العين ليست لزيد أيضا سقط بإقراره، لأنه قال العين لزيد فسقط هذا المدلول وهو أنها ليست لزيد، بقي المدلول ثالث وهو أن العين ليست لثالثة. هذا المدلول بما أنه مدلول التزامي لابد أن يسقط عن الحجية بتبع المدلول المطابقي، لأن المدلول الالتزامي إنما يبقى على الحجية لو كان خبرا ثانيا، وإنما يكون خبرا ثانيا لو كان شنو؟ مقصودا بالتفهيم. فبقاء هذا المدلول على الحجية حتى بعد سقوط المدلول المطابقي ببركة الإقرار المعارض غير فنيين، إلا أن يدعي السيد الشهيد قدس سره شنو؟ أن اليد لها مداليل مطابقية في عرض واحد، لأن هذا من قبيل المدلول الالتزام، فاليد تدل على أن ما تحتها ملك لذي اليد، واليد تدل على أن ما تحتها ليست لزيد، واليد تدل على أن ما تحتها ليس لثالث، وهذه المداليل مطابقية وفي عرض واحد. ولكن هذا خلفه خلف ما هو المرتكز من أن انتفاء الملكية عن غير ذي اليد إنما هو بعد ثبوت كون هذه العين شنو؟ ملكا لذي اليد. إذن من خلال هاتين الملاحظتين نصل إلى أن صاحب اليد إذا أقر بأن العين ملك لزيدين فثبوت كون العين ملكا لزيدين إنما هو من باب حجية إخبار ذي اليد عما تحت يده، لا من جهة أخرى كما ذكر السيد الشهيد قدس سره. هذا تمام الكلام في هذا الطريق، طريق الثاني وإشكال السيد الصدر عليه والمناقشة في إشكال السيد الصدر عليه. بقيت 5 دقائق وإن كان الجو حارا. الوجه الثالث في تخريج حجية خبر ذي اليد ما ذكره سيدنا دام قدس سره سيد الخوي ما ذكره سيدنا قدس سره في التنقيح في الجزء الثاني بأن قال حيث قامت السيرة القطعية على حجية خبر ذي اليد فالسيرة على نحو الموضوعية من دون نكتة أخرى، بمعنى أن الدليل على حجية خبر ذي اليد هو السيرة، وذلك لقيام السيرة على تصديق الشخص المكلف بغسل الثياب في غسلها، فلو أمر المولى عبده أو الوالد وولده بغسل الثوب فقال غسلته أخذ بخبره، وانعقادها على تصديق الحجام احتجمت سيدنا لو ما احتجمت وين في الرأس لو في الظهر في كليهما الله زين شاب زين، وانعقاد السيرة على تصديق الحجام المكلف بغسل موضع الحجامة في إجادة غسله، فلو سأل المحجوم الحجام هل غسلت الموضع بنحو يطهر فقال نعم فإنه صدق بكلامه، وانعقاد السيرة على تصديق صاحب البيت في طهارة أوانيه، فلو دخلنا بيتا لشخص وقدم لنا طعاما في أوان وقلنا لعل الأواني مثلا تنجست فقال لا بأنها طاهرة فإنه يصدق بكلامه، مع العلم الإجمالي أن هذه الأواني تنجست ولو في يوم من الأيام، فكل هذه الموارد شاهد على انعقاد السيرة على تصديق ذي اليد فيما تحت يده بلا حاجة إلى التفلسف وأن نبحث عما وراء السيرة وعن نكتة هذه السيرة، فإن لهذه السيرة موضوعية في ثبوت حجية خبر ذي اليد عما تحت يده. ولكن السيد الشهيد أشكل عليه بأن وجه السيرة في هذه الموارد لا ينحصر في حجية خبر ذي اليد بعنوانه، إذ لعل ملاك السيرة في المورد الأول وهو مورد شنو؟ ما إذا أمر الوالد ولده بغسل الثوب فقال غسلته يابس قال نشفته زين، لعل جريان السيرة على قبول خبره من باب أن الأمين غير متهم، من اؤتمن على شيء لم يتهم فيه، فمن باب أن المؤتمن غير متهم يؤخذ بخبره لا من باب حجية خبر ذي اليد. زين أمين صاحب يد ولا مو صاحب يد؟ أمين المؤتمن غير متهم، مو بس في خبره في جميع أموره في العين يا شيخنا، هذا مذكورة في القواعد الفقهية يا شيخنا. زين ولكن قد يشكل على السيد بأنه فلو لم يكن أمينا كمن وجد الثوب ضالة، وجد الثوب ضالة ثم لما سلمه إلى مالكه قال له مالك هل غسلت الثوب؟ قال غسلت، فإنه يؤخذ بخبره عند المتشرعة، وإن لم يكن مؤتمنا من قبل المالك على شنو؟ على الثوب، فلا ينحصر قبول خبره فيما إذا كان مؤتمنا من قبل المالك. الشاهد الثاني وهو الحجام قال ولعل ملاكها في المورد الثاني إجراء أصالة الصحة، لأنه غسل الموضع قطعا لا ندري غسله غسلا صحيحا مطهرا أم لا، فمقتضى أصالة الصحة في غسله أن يكون تطهيرا. خب فلو شك سيدنا، فلو شك في أنه غسله بماء مطلق أم لا، وقال غسلته بماء مطلق وطهرته، فهذا ليس موردا لجريان شنو؟ أصالة الصحة، ومع ذلك يقبل خبره لدى المتشرعة. فماذا يقول السيد هنا؟ زين، ولعل ملاكها في المورد الثالث، يعني مورد ما إذا أخبر صاحب المنزل بطهارة أواني، أن هذا من موارد توارد الحالتين، يعني علمنا بنجاسة الأواني في زمن وعلمنا بطهارتها في زمن، فتعارض استصحاب النجاسة مع استصحاب الطهارة ووصلت النوبة إلى أصالة الطهارة، فإنما يؤخذ بخبر لأصالة الطهارة لا لحجية خبر ذي اليد فيما تحت يده. ولكنه يريد عليه أنه لو افترضنا أنه لا علم لنا بالطهارة، فنحن أحرزنا نجاسة هذه الأواني ولم نحرز طهارتها، فأخبرنا صاحب المنزل بأنها طهرت، فإن المتشرع لا يترددون في قبول خبره. فالإنصاف أن جميع هذه الموارد شواهد كما ذكر سيدنا الخوي قدس سره على قيام سيرة المتشرعة على قبول شنو؟ خبر ذي اليد عما تحت يده. ويأتي الكلام في البقية، والحمد لله.
إذا جاء شخص قال له وجدت ثوبك وطهرته،
ليش يعتمدون؟ يعتمدون يعتمدون ما لم يكن يصرحون في الفقه، ما لم يكن متهما يعتمدون. هو لقى